الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهذا الدرس هو الدرس السادس. وصلنا فيه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر ما قال. الكلام عن رب العزة تبارك وتعالى: ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال إلى أن قال: كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال ولا يزال، ما زال للإثبات ولا يزال للإثبات، ما زال إثبات أمر في الماضي وتفيد الاستمرار والدوام، إثبات أمر في الماضي وتفيد الاستمرار والدوام. لا يزال أو ما يزال إثبات أمر في الحاضر والمستقبل ويفيد الدوام والاستمرار، ويفيد الدوام والاستمرار، فكلاهما تفيد الدوام والاستمرار وكلاهما للإثبات. أما ما زال فهي للماضي، ولا يزال فهي للحاضر والمستقبل، هذا الفرق بينهما. قال المؤلف: ما زال الله تبارك وتعالى بصفاته، بصفاته يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته كلها، كلها دون استثناء، بذاته وصفاته الذاتية والفعلية، كل الصفات، قديما قبل خلقه. قديما يعني أزليا، قلنا هم يستعملون هذا اللفظ وبينا لماذا يستعملونه، ويعنون به الأزل، في القدم في الأزل. قديما قبل خلقه يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل وجود الخلق، قبل وجود الخلق هو موجود تبارك وتعالى من الأزل بذاته وصفاته. قبل وجود الخلق، قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، أم أي لم تحدث له صفة بسبب وجود خلقه، لم تحدث له صفة بسبب وجود خلقه، لم يكن متصفا بها قبل وجود الخلق. يعني لا يقال لم يكن متكلما ثم صار متكلما، ولم يكن خالقا ثم صار خالقا، لم تكن هذه الصفة معدومة عنده ممتنعة ثم صارت موجودة ممكنة. هذا باطل. فلا يتوقف شيء من صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. هذا المعنى المراد. قال: وكما كان في صفاته أزليا، كما قررنا هذا أنه تبارك وتعالى موجود من الأزل بذاته وصفاته، كذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال متصفا بصفات الكمال أبدا، أي متصف بهذه الصفات، صفات الكمال، إلى ما لا نهاية. هذا معنى قول المؤلف. فيعني بكلامه والخلاصة أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن سابقا، ولا يعدم شيئا من كماله، فهو سبحانه الموصوف بصفات الكمال على الدوام، أزلا يعني إيش؟ يعني من القدم، وأبدا يعني مستقبلا إلى ما لا نهاية. قال الله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. كان للماضي وللاستمرار. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان غفورا رحيما. والقول بأن بعض الصفات لا توجد إلا عند الخلق هو قول فيه وصف لله سبحانه وتعالى بالنقص. إذا قلت بأن الله لم يكن قادرا على الخلق ثم صار قادرا على الخلق، وصفته بالنقص، كان ناقصا ثم كمل، تعالى الله عما يقول الظالمون. صفات الله تبارك وتعالى نوعان: صفات ذاتية كالعلم والقدرة والوجه واليدين والعينين، هذه صفات ذاتية يقول فيها العلماء لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل في الماضي ولا يزال في الحاضر وفي المستقبل إلى ما لا نهاية، فلا بداية ولا نهاية لهذا، هو موصوف دائما بهذه الصفات. هذه صفات ذاتية، وهذه الصفات الذاتية نفاها بعض المتكلمين كالجهمية والمعتزلة، شبهاتهم قالوا إثباتها يستلزم تعدد القدماء، يستلزم تعدد القدماء. ماذا يعنون بتعدد القدماء؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالقدم، يعني بالأزلية، فإذا وصف غيره بالقدم يعتبر هذا شركا. طيب، وقالوا إذا أثبتنا اليدين لله تبارك وتعالى أو العلم أو الحياة أو الإرادة، إذا قلنا أثبتنا هذه الصفات فنكون قد أثبتنا قديما مع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان عندنا علم قديم وحياة قديمة وإرادة قديمة، هنا أثبتنا كم قديم؟ 3، وصار عندنا كم إله؟ 3. هذا معنى تعدد القدماء، فصار عندنا عدة قدماء. فتصور أنت عندما تزيد الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كم يصير عندنا من القدماء، إذن فصار عندنا شرك في هذا. انظر كيف نكس الله سبحانه وتعالى عقولهم وقلوبهم حتى صار عندهم التوحيد شركا. إثبات ما أثبت الله لنفسه صار عندهم شركا، فوقعوا فيه في نفي الصفات الذاتية بدعوى تعدد القدماء كي يفروا من تعدد القدماء. وما أدري كيف يقولون عن أنفسهم بأنهم عقلاء وبأنهم أصحاب عقل ويتكلمون بالعقل. هل أنا إذا وصفت نفسي باليدين والوجه والرأس والقدمين أكون متعددا 5 6؟ أنا واحد ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى واحد بذاته وصفاته. هذا الأمر الأول، هذا النوع الأول من الصفات. النوع الثاني الصفات الفعلية، وهذه التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، فهي متعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كالرضا والغضب والحب والبغض وما شابه. فهذه متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. وهذه الصفات نفاها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم بحجة منع حلول الحوادث، فقالوا الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث، هذه هي شبهتهم في نفي الصفات الفعلية. وهنا حلول الحوادث لفظ مجمل، مثل تسلسل الحوادث الآتي في كلامنا إن شاء الله. حلول الحوادث ماذا يريدون به؟ عندما تسمع كلمات لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أمثال هؤلاء لابد من الاستفصال فيها، لا تبادر إلى نفيها ولا إلى إثباتها، بل تتوقف وتقول ما معنى حلول الحوادث عندكم؟ نحن كلفظ لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد إثبات ولا نفي له في الكتاب والسنة. أما المعنى فنقول لكم ماذا تريدون بحلول الحوادث. فإن كانوا يريدون بأن الله منزه عن حلول الحوادث، أي أنه منزه أن يحل فيه شيء من مخلوقاته، شيء من المخلوقات، هذا حق الله سبحانه وتعالى، لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. أما إن أرادوا بأنه منزه عن حلول الحوادث، أي منزه أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة، منزه أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة. كالكلام مثلا، يتكلم متى شاء، النزول، الاستواء، المجيء، هذه أفعال يفعلها الله تبارك وتعالى بمشيئته، هذه يسمونها حوادث. وقالوا هذه الحوادث لا يجوز أن تحل بالله تبارك وتعالى. فإذا كان مقصودهم بحلول الحوادث هذا، وهذا ما يعنونه طبعا، فهذا الكلام باطل، لأن هذا ثابت في الكتاب وفي السنة بأن الله سبحانه وتعالى يفعل، ولا منقصة في حقه في ذلك تبارك وتعالى، بل هو كمال لأنه يفعل ما يريد. طيب، هذا أدى بهم إلى نفي الصفات الفعلية، وقالوا من أثبت الصفات الفعلية فهو مجسم، فالأجسام هي التي تحل فيها الحوادث. وسموا من أثبت مشبها، لأنه شبه الله بخلقه، شبه الله بالأجسام. المؤلف أزال بصفاته قديما، قبل خلقه إلى آخر ما قال، رد به على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. لاحظ، صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. وصف الله بماذا؟ وصفوا أو عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته، عن كماله، وصفوه بالنقص. إذ إنه عندهم لم يكن قادرا على الفعل والكلام، ثم صار قادرا، فبناء على قولهم تعالى الله عما يقولون كان ناقصا ثم كمل. فصار عندهم الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. ورد أيضا المؤلف على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما في عقيدتهما. ماذا قالوا؟ قالوا إن الفعل لله سبحانه وتعالى، إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. هذا بالنسبة للأشعري وابن كلاب، أما هذا بالنسبة للفعل عندهم. أما الكلام فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، هكذا يقولون. سبب هذا القول عند الجهمية وعند أهل الكلام الجهمية وغيرهم هي مسألة تسلسل الحوادث، مسألة تسلسل الحوادث. ما هي؟ تسلسل الحوادث عقيدة أحدثها أهل البدع، لا تجد لها أصلا في الكتاب ولا في السنة، فهي عقيدة محدثة من العقائد التي أحدثها أهل البدع، وهي كثيرة. وسببها أن أهل الكلام أرادوا أن يردوا على الفلاسفة في قول الفلاسفة بأن العالم قديم، العالم قديم، هذا القول شركي، لأنهم جعلوا المخلوق أزلي مع الخالق تبارك وتعالى، وهذا شرك. هذه الأزلية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله واحد لا شريك له، وكل المخلوقات التي جاءت وخلقها خلقها هو، أي أنها جاءت بعده تبارك وتعالى، فلا يوجد شيء مقارن له تبارك وتعالى ولا قبله. هذا الأمر الأول، هذا قرره الفلاسفة قدم العالم، قول شركي كفري. أراد المتكلمون أن يردوا على هذا القول، وأنتم تعلمون أن المتكلمين عندما يتكلمون في المسائل العقائدية لا يرجعوا إلى كتاب ولا إلى سنة، وإنما هو العقل فقط، ولا يستعينون بالكتاب والسنة حتى، وينظروا هل العقل الذي سيوصلهم إلى الرد الذي يريدون هل هو موافق للشرع أو مخالف له، لا ينظرون إلى هذا، عندهم العقل يقيني، حتى وإن خالفه الشرع فالعبرة بالعقل لا بالشرع، والشرع يؤول بما يتناسب مع العقل، هكذا يقولون. لذلك تجدهم يقررون العقيدة ثم بعد ذلك ينظرون في أدلة الشرع ويطوعونها كي تتوافق مع عقيدتهم العقلية، أيا كان القول مش مهم، المهم أن العقل يقيني، فما قرره من عقيدة عندهم فهو الحق، وما جاء في الشريعة بعد ذلك فهو باطل، يجب أن يتماشى مع العقل، هذا دينهم خلاف ديننا. ديننا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ونحن على يقين بأن هذا الأصل الحمد لله لا يتعارض مع العقل، العقل الصريح، العقل الصافي النقي، لكن العقل المشوش المشوه هذا يتخبط، والدليل على ذلك أن المتكلمين لا يتوافقون على قول، هم متخبطون جدا، مع أنهم جميعا يتفقون على أن العقل هو الأصل وأن دلالته يقينية، ومع ذلك ما في يقين بينهم. المهم أن هؤلاء المتكلمين أرادوا أن يردوا على الفلاسفة بعقولهم المجردة، وكان الفلاسفة قد ألزموهم بأن القول بقدم العالم يلزم منه تسلسل الحوادث في الماضي، فالتزموا بهذا وأرادوا أن يفروا من عقيدة تسلسل الحوادث في الماضي، فوقعوا في محذور آخر، وهو هذا الذي ذكرنا، وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص، وأن بعض الصفات عنده لم تكن موجودة إلا عند وجود خلقه، فلم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا، لم يكن قادرا على الكلام ثم صار قادرا. فصار عندنا محاذير في هذه العقيدة، وهذا الذي يهمنا، لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه المسألة، لأنها كما ذكرنا مسألة مبتدعة، أقحم أهل البدع أهل السنة فيها إقحاما، فاضطر بعض أهل السنة أن يخوض فيها من أجل أن يرد عليه. نحن لسنا بحاجة أن نرد عليهم بطريقتهم، يكفينا أن نعتقد ما ورد به الدليل مما ذكروه من إلزامات لهذه المسألة ونكتفي بهذا. نشرح بداية ما معنى تسلسل الحوادث، ثم نذكر لكم ما الذي يجب أن يعتقده المسلم السني. وما المحاذير في أقوالهم كي نحذرها. بس يكفي هذا. تسلسل الحوادث، ما هو التسلسل؟ تسلسل له ارتباط بالسلسلة التي تتتابع حلقاتها، حلقة تلو الحلقة وهكذا، هذا معنى التسلسل. حلقة تلو حلقة، لا نهاية إلى هذا، لا نهاية لهذا، هذا معنى التسلسل. الحوادث لها أكثر من معنى عندهم. من معانيها الحوادث الخلق، فتسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المستقبل. ماذا يعني تسلسل الحوادث في الماضي؟ أي أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، إلى ما لا نهاية. تسلسل الحوادث في المستقبل، أي ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق، وما من مخلوق إلا وبعده مخلوق. هذا معنى تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المستقبل. ويطلقون الحوادث أيضا على أفعال الله تبارك وتعالى. كالكلام والخلق والرزق وغير ذلك، يسمونها حوادث أيضا. طيب، تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المستقبل. إذا أردت أن تتكلم في مسألة تسلسل الحوادث فكلفظ لا تثبت ولا تنفي، لأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. أما من حيث المعنى، ماذا تريدون بتسلسل الحوادث؟ في الماضي أو في المستقبل؟ ربما يريدون دوام أفعال الرب تبارك وتعالى أزلا. إيش يعني أزلا؟ يعني في القدم، في القدم، أزلا في القدم، القدم الذي لا بداية له، وأبدا المستقبل الذي لا نهاية له. أفعال الله تبارك وتعالى أزلا، نقول لهم التسلسل الحوادث في الماضي إن أردتم به دوام أفعال الله في الماضي فهذا واجب عليكم أن تعتقدوه، وهذا حق. لم يأتي يوم من الأيام ولا وقت من الأوقات من الأزل لم يكن الله تبارك وتعالى فيه فعالا لما يريد، كما قال تبارك وتعالى فعال لما يريد، والفعال هو الذي يفعل على الدوام. إذن النقطة الأولى، يجب دوام الفعل منه تبارك وتعالى أزلا وأبدا. وهذا الذي أشار إليه المؤلف في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فمن ذلك مثلا صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم تحدث له صفة الكلام في وقت ولم يكن معطلا عنها في وقت، بل هو متصف بها أزلا وأبدا. أما إن أردتم بتسلسل الحوادث في الماضي بمعنى أن شيئا من المخلوقات قديم أزلي مع الله تبارك وتعالى أو قبله، نقول هذا باطل، هذا باطل، الله سبحانه وتعالى واحد. فهو خالق كل شيء، فما سوى الله مخلوق ومحدث، كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه، وليس مع الله شيء قديم بقدمه في العالم. وأيضا كذلك كذلك الخلق، التسلسل في مفعولات الله عز وجل، هل ممكن، لاحظ كلمة ممكن أو جائز أو ممتنع، ركز عليها هذه، عندما يتحدث العلماء يقولون تسلسل ممكن أو جائز في الشرع، هل ممكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا بعد خلق من القدم من الأزل؟ ممكن، وليس معنى ذلك أن هذه المخلوقات أزلية معه، لا، هي بعده تبارك وتعالى، فهو الذي خلقها، فلا يمكن أن تكون مقارن له تبارك وتعالى، فهي بعده، هو الذي خلقها، فلا يوجد شيء معه مقترن به أو قبله أبدا. هذا المقصود، وهذا ممكن، وهذا الذي دفع المتكلمين إلى عقيدتهم الفاسدة التي وصفوا الله تبارك وتعالى فيها بالنقص وأنه لم يكن متصفا ببعض بالصفات ثم بعد ذلك صار متصفا بها، وهذا نقص في حق الله تبارك وتعالى، تعالى الله وتنزه عنه، لأنهم التزموا أنك إذا قلت بإمكان التسلسل المخلوقات في الماضي أن تكون أزلية مع الله تبارك وتعالى، التزموا بهذا، ألزموا أنفسهم بهذا، فأرادوا أن يفروا منه فوقعوا بذلك. وغيرهم لم يلتزم، ويقول نعم التسلسل موجود في الخلق، لكن مهما تصورت من تسلسل فهو بعد الله سبحانه وتعالى وليس قبله ولا معه، لأنه هو الذي خلقه، هو الذي أوجده، ولا يكون المخلوق إلا بعد الخالق، لا معه ولا قبله. هذا معنى تسلسل الحوادث. هذا من حيث الإمكان في مسألة تسلسل الحوادث، يعني وجود مخلوقات متتابعة متسلسلة. لكن هل فعلا يوجد مخلوقات غير هذا الكون الذي نحن فيه، غير هذا العالم؟ يعني هل يوجد مخلوقات قبل القلم والعرش والماء؟ والله سبحانه وتعالى ما زال يخلق سابقا خلقا بعد خلق من حيث الوجود والوقوع، لا من حيث القدرة. من حيث القدرة قلنا هذا ممكن، والله سبحانه وتعالى قادر عليه وممكن أن يوجد، لكن من حيث الوقوع هل هذا واقع؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، نذكره في الملخص الذي سنذكره. المذاهب في مسألة تسلسل الحوادث: المذهب الأول يمتنع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، يمتنع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل. تعرفون إيش يعني يترتب على هذا؟ امتناع دوام الحوادث في الماضي يترتب عليه عقيدة أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل ثم صار فاعلا بعد ذلك. هذا في الماضي، وهذا ما التزمه الجهمية والمعتزلة، والتزم الأشاعرة والكلابية بالامتناع، فقالوا يمتنع منه أن يوجد خلق في الماضي متسلسلا، يمتنع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، ويمتنع أيضا دوام الحوادث في المستقبل. إيش يترتب على هذا؟ يترتب عليه فناء الجنة والنار. هنا تأتي مسألة الاعتقاد الثابت في الكتاب والسنة، والمسألة التي يجب أن نتكلم فيها وأن نعتقدها، مثل هذه، مثل الرد على الفلاسفة بقدم العالم، هذا كفر وشرك، والتوحيد فيه بين واضح في الكتاب والسنة، فيرد عليهم ونقول عقيدتنا في ذلك. القول بقدم العالم وأنه قديم مع الله تبارك وتعالى قول شركي لا يجوز، ونقول أن الخلق أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل مخلوق يكون بعد الله سبحانه وتعالى، لا يكون معه مقترن به ولا قبله. هذا يجب أن نعتقده. والقول المحذور الذي يجب أن نحذر منه هو قدم العالم مع الله سبحانه وتعالى. فنكون بذلك رددنا قول الفلاسفة الباطل وقررنا العقيدة الحق في المسألة. وتسلسل الحوادث في المستقبل يترتب عليه ويلزم منه أن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلها، وهذا ما التزم به الجهم بن صفوان، لأنه هو الذي قال بامتناع دوام الحوادث في الماضي وفي المستقبل. فقال كما أنه لا تدوم الحوادث في الماضي كذلك لا تدوم في المستقبل، وهذا أيضا كفر. ليش؟ لأنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه أن الجنة والنار لا تفنيان وتدومان. في آيات كثيرة وألفت رسالة مستقلة في عدم فناء الجنة والنار للصنعاني وهي مطبوعة، من أرادها يرجع إليها. فالقول بفناء الجنة والنار قول كفري. هذا أصله منع دوام الحوادث في المستقبل، لازم منه فناء الجنة والنار، والتزم الجهم بن صفوان بهذا. وكذلك قول أبي الهذيل العلاف، اختلف معه قليلا في مسألة الجنة والنار، قال تفنى حركاتهم أهل الجنة والنار. المهم، هذا القول يجب علينا أن نبطله وأن نحرمه وأن نقول هو كفر، وأن نقول بأن الجنة والنار لا تفنيان. هذا واجب. أنا أذكر لكم العقائد التي يجب أن نعتقدها في هذه المسألة وهي التي تهمنا. المذهب الثاني، يمكن دوام الحوادث في المستقبل، يمكن يعني هي ممكنة، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يديمها لا يديمها، لكن من حيث الإمكان ممكنة، ومن حيث الوقوع تقع أيضا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في كتابه أنه واقع. يمكن دوام الحوادث في المستقبل، لأن أهل الجنة وأهل النار في المستقبل كلهم باقون، لا يفنى منهم أحد، والله سبحانه وتعالى يخلق خلقا بعد خلق خلقا بعد خلق، لا يتوقف عن الخلق في المستقبل. هذا معنى دوام الحوادث في المستقبل، وهي عقيدة صحيحة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. قالوا ويمتنع في الماضي، هذول أصحاب القول الثاني، قالوا يمكن دوام الحوادث في المستقبل ولكنه يمتنع في الماضي، وهو قول أكثر المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء وغيره. ما المحذور في هذا القول؟ القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي. هذا القول يؤدي إلى وصف الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالنقص، وأن بعض الصفات لم يكن متصفا بها حتى خلق الخلق واتصف بها. حتى الأسماء عند المعتزلة يقول الله لم يكن له أسماء ولا صفات حتى خلق الخلق وخلق لنفسه أسماء وصارت له صفات، وهذا القول أعوذ بالله مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث، يمكن دوام الحوادث في الماضي، يمكن دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، وهذا قول الفلاسفة وقول ابن تيمية وعزاه غير واحد إلا أهل السنة. ما الفرق بين قول الفلاسفة وقول ابن تيمية وأهل السنة في هذا؟ الفلاسفة يقولون العالم قديم مع الله، وهذا كفر وشرك. قول ابن تيمية ومن قال بهذا القول من أهل السنة لا يقولون بهذا. ابن تيمية يقول بأنه يوجد خلق متسلسل في الماضي، وليس فقط مجرد إمكان، موجود، لكنه ليس قديما مع الله ولا قبل الله سبحانه وتعالى. فمن زعم على ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بقدم العالم أي أنه قديم مع الله، هذا باطل.
هذا باطل. أما أنه يقول بأن الله ما زال أن الله سبحانه وتعالى ما زال يخلق خلقا بعد خلق من القدم، يعني لم يأتي وقت من الأوقات لم يكن فيه خالقا، نعم، لكن ليس قديما مع الله سبحانه وتعالى. فهو يقول بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. والمخلوقات ليست قديمة مع الله، وهذا ينص عليه. أما القول الرابع المتمم للقسمة وهو امتناع دوام الحوادث في المستقبل وإمكانه في الماضي، فلم يقل به أحد. فما علينا من هذا القول؟ فما الذي يجب عليه، يجب أن يعتقده المسلم ويركز عليه من هذا؟ أولا أن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ولا معه مقارن له شيء من خلقه، فكل الخلق هم خلق له، هو خلقهم من العدم، والمخلوق يكون بعد الخالق تبارك وتعالى. وبهذا تبطل أو تبطل قول الفلاسفة بقدم العالم لأنه قديم مع الله سبحانه وتعالى، هذا القول الشركي، تخرج من شركهم. ثانيا أن الله تبارك وتعالى هو الأول بذاته وصفاته كلها، لم يكن يوما بلا صفة من صفاته المتصف بها، فهو أزلا متصف بصفة الخلق والكلام والإرادة والقدرة وكل صفاته، وقادر على الفعل متى شاء، وهو فعال لما يريد كما قال سبحانه. فلم يكن ربنا تبارك وتعالى قط في زمن من الأزمان أو وقت من الأوقات معطلا عن كماله وعن صفاته الكلام والإرادة والفعل. وبهذا تبطل قول المتكلمين وتخرج من باطلهم. ثالثا تقول بأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، وبهذا تبطل قول جهم ومن وافقه على كفره وتخرج منه. هذا كله دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وكلام السلف. وأما مسألة وجود خلق قبل هذا العالم الذي نعيش فيه، وهي متعلقة بتسلسل الحوادث في الماضي، فمن قال لا يوجد خلق قسمان، منهم من قال بامتناع ذلك وهم المتكلمون، امتناعه يعني مستحيل، لا يوجد، لا يمكن أن يوجد. وأولا تقدم أن قول باطل وفاسد ولزم منه وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص. ومنهم من لم يقل بالامتناع ولكن لا يوجد دليل على هذا عنده من حيث الوقوع وجود هذا الخلق، لا يوجد دليل عنده على هذا، واستدل بحديث القلم، أول ما خلق الله القلم، وقال هذا أول مخلوق وقبله ما في مخلوقات. هذا القول قال به الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الظاهر من قول الطحاوي. ما الفرق بين قول هؤلاء وقول المتكلمين؟ هو الامتناع والإمكان فقط. متكلمون يقولون ممتنع أن يوجد خلق بعد خلق، أو ما زال الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا بعد خلق، من القدم، إلا أنه كل مخلوق مسبوق بعدم. الذين قالوا يمتنع هم المتكلمون، أما الذين قالوا ممكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى وأن يبقى خالقا ويخلق ويوجد، قالوا هذا ممكن. فهو فعل الله سبحانه وتعالى، وما زال الله سبحانه وتعالى فاعلا من القدم، لكن مع ذلك قالوا هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، أي أنها بعده لا تكون معه ولا قبله، وهذا ممكن. لكن من حيث الوجود هؤلاء قالوا لا يوجد دليل، لذلك لا نقول بالوجود، لأن الله سبحانه وتعالى خلق فعلا وأوجد مخلوقات قبل هذا العالم. هذا القول ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ظاهر كلام الطحاوي، لكن ذكرنا لكم الفرق بين قولهم وقول المتكلمين، كما أن الفرق بين قول الفلاسفة وقول من قال من أهل السنة بالتسلسل في الماضي، وأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم مع الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يقولون لا يلزم من القول بالتسلسل في الماضي القول بقدم العالم. وأزليته مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقولون به، بل يقولون التسلسل في نوع الحوادث لا في أحدها، وهي مخلوقة لله، والمخلوق لا بد أن يكون بعد الخالق لا قبله ولا معه، فهو الذي أوجده. نوع الحوادث قديم، يعنون بذلك أنه ما من أحد مخلوق إلا وقد سبق بالعدم، لكن الخلق مستمر، خلق بعد خلق مستمر. ويستدلون بقوله تعالى فعال لما يريد، إن ربك هو الخلاق العليم، فلا يلتزمون بما ألزم به الفلاسفة المتكلمين ويخالفونهم في كفرهم. قال المؤلف بعد ذلك تتمة لهذا الكلام، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، فهذا الاسم هو مسمى به تبارك وتعالى، وأسماؤه ليست مخلوقة، فالاسم مسمى به من القديم، هو تبارك وتعالى الأول بذاته وأسمائه وصفاته، وأسماؤه ليست مخلوقة وصفاته ليست مخلوقة، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فالاسم والصفة أيضا موصوف بصفة الخلق ومسمى باسم الخالق قبل أن يوجد الخلق، ولا بأحداثه ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، المعنى واحد، لا بإحداثه الخلق وإيجادهم من العدم استفاد اسم الباري، هو مسمى بالباري قبل أن يخلقهم أن يوجدهم، المعنى واحد كما تقدم. خلاصة الأمر، الله سبحانه وتعالى هو الأول، وليس معه شيء مقارن له من خلقه ولا قبله شيء، وأنه تبارك وتعالى أزلي بذاته وأسمائه وصفاته، وأنه قادر على الخلق قادر على الفعل يفعل ما تشاء من الأزل، لم يأتي وقت من الأوقات لم يكن قادرا على الفعل أو كان الفعل ممتنعا منه تبارك وتعالى، وكذلك نقول بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهذا الدرس هو الدرس السادس، وصلنا فيه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر ما قال. الكلام عن رب العزة تبارك وتعالى، ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال إلى أن قال: كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال ولا يزال، ما زال للإثبات ولا يزال للإثبات، ما زال إثبات أمر في الماضي وتفيد الاستمرار والدوام، إثبات أمر في الماضي وتفيد الاستمرار والدوام. لا يزال أو ما يزال إثبات أمر في الحاضر والمستقبل ويفيد الدوام والاستمرار، ويفيد الدوام والاستمرار، فكلاهما تفيد الدوام والاستمرار، وكلاهما للإثبات. أما ما زال فهي للماضي، ولا يزال فهي للحاضر والمستقبل، هذا الفرق بينهما. قال المؤلف: ما زال الله تبارك وتعالى بصفاته، بصفاته يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته كلها، كلها دون استثناء، بذاته وصفاته الذاتية والفعلية، كل الصفات، قديما قبل خلقه. قديما يعني أزليا، قلنا هم يستعملون هذا اللفظ وبينا لماذا يستعملونه، ويعنون به الأزل، في القدم في الأزل. قديما قبل خلقه يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل وجود الخلق قبل وجود الخلق هو موجود تبارك وتعالى من الأزل بذاته وصفاته، قبل وجود الخلق، قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، أم أي لم تحدث له صفة بسبب وجود خلقه، لم تحدث له صفة بسبب وجود خلقه، لم يكن متصفا بها قبل وجود الخلق. يعني لا يقال
لم يكن متكلما ثم صار متكلما، ولم يكن خالقا ثم صار خالقا، لم تكن هذه الصفة معدومة عنده ممتنعة ثم صارت موجودة ممكنة. هذا باطل. فلا يتوقف شيء من صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. هذا المعنى المراد. قال: وكما كان في صفاته أزليا، كما قررنا هذا أنه تبارك وتعالى موجود من الأزل بذاته وصفاته، كذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال متصفا بصفات الكمال أبدا، أي متصف بهذه الصفات، صفات الكمال، إلى ما لا نهاية. هذا معنى قول المؤلف. فيعني بكلامه والخلاصة أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن سابقا، ولا يعدم شيئا من كماله، فهو سبحانه الموصوف بصفات الكمال على الدوام، أزلا يعني إيش؟ يعني من القدم، وأبدا يعني مستقبلا إلى ما لا نهاية. قال الله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. كان للماضي وللاستمرار. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان غفورا رحيما. والقول بأن بعض الصفات لا توجد إلا عند الخلق هو قول فيه وصف لله سبحانه وتعالى بالنقص. إذا قلت بأن الله لم يكن قادرا على الخلق ثم صار قادرا على الخلق، وصفته بالنقص، كان ناقصا ثم كمل، تعالى الله عما يقول الظالمون. صفات الله تبارك وتعالى نوعان: صفات ذاتية كالعلم والقدرة والوجه واليدين والعينين، هذه صفات ذاتية يقول فيها العلماء لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل في الماضي ولا يزال في الحاضر وفي المستقبل إلى ما لا نهاية، فلا بداية ولا نهاية لهذا، هو موصوف دائما بهذه الصفات. هذه صفات ذاتية. وهذه الصفات الذاتية نفاها بعض المتكلمين كالجهمية والمعتزلة، شبهاتهم قالوا إثباتها يستلزم تعدد القدماء، يستلزم تعدد القدماء، ماذا يعنون بتعدد القدماء؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالقدم، يعني بالأزلية، فإذا وصف غيره بالقدم يعتبر هذا شركا. طيب، وقالوا إذا أثبتنا اليدين لله تبارك وتعالى أو العلم أو الحياة أو الإرادة، إذا قلنا أثبتنا هذه الصفات فنكون قد أثبتنا قديما مع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان عندنا علم قديم وحياة قديمة وإرادة قديمة، هنا أثبتنا كم قديم؟ 3، وصار عندنا كم إله؟ 3. هذا معنى تعدد القدماء، فصار عندنا عدة قدماء. فتصور أنت عندما تزيد الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كم يصير عندنا من القدماء، إذن فصار عندنا شرك في هذا. انظر كيف نكس الله سبحانه وتعالى عقولهم وقلوبهم حتى صار عندهم التوحيد شركا، إثبات ما أثبت الله لنفسه صار عندهم شركا. فوقعوا فيش؟ في نفي الصفات الذاتية بدعوى تعدد القدماء. كي يفروا من تعدد القدماء، وما أدري كيف يقولون عن أنفسهم بأنهم عقلاء وبأنهم أصحاب عقل ويتكلمون بالعقل. هل أنا إذا وصفت نفسي باليدين والوجه والرأس والقدمين أكون متعددا 5 6؟ أنا واحد ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى واحد بذاته وصفاته. هذا الأمر الأول، هذا النوع الأول من الصفات. النوع الثاني الصفات الفعلية، وهذه التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، فهي متعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كالرضا والغضب والحب والبغض وما شابه. فهذه متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. وهذه الصفات نفاها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم بحجة منع حلول الحوادث، فقالوا الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث، هذه شبهتهم في نفي الصفات الفعلية. وهنا حلول الحوادث لفظ مجمل، مثل تسلسل الحوادث الآتي في كلامنا إن شاء الله. حلول الحوادث ماذا يريدون به؟ عندما تسمع كلمات لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أمثال هؤلاء لابد من الاستفصال فيها، لا تبادر إلى نفيها ولا إلى إثباتها، بل تتوقف وتقول ما معنى حلول الحوادث عندكم؟ نحن كلفظ لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد إثبات ولا نفي له في الكتاب والسنة. أما المعنى فنقول لكم ماذا تريدون بحلول الحوادث. فإن كانوا يريدون بأن الله منزه عن حلول الحوادث، أي أنه منزه أن يحل فيه شيء من مخلوقاته، شيء من المخلوقات، هذا حق الله سبحانه وتعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، أما إن أرادوا بأنه منزه عن حلول الحوادث أي منزه أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة، منزه أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة. كالكلام مثلا، يتكلم متى شاء، النزول، الاستواء، المجيء، هذه أفعال يفعلها الله تبارك وتعالى بمشيئته، هذه يسمونها حوادث، وقالوا هذه الحوادث لا يجوز أن تحل بالله تبارك وتعالى. فإذا كان مقصودهم بحلول الحوادث هذا، وهذا ما يعنونه طبعا، فهذا الكلام باطل، لأن هذا ثابت في الكتاب وفي السنة بأن الله سبحانه وتعالى يفعل، ولا منقصة في حقه في ذلك تبارك وتعالى، بل هو كمال لأنه يفعل ما يريد.
طيب هذا أدى بهم إلى نفي الصفات الفعلية، وقالوا من أثبت الصفات الفعلية فهو مجسم، فالأجسام هي التي تحل فيها الحوادث، وسموا من أثبت مشبها لأنه شبه الله بخلقه، شبه الله بالأجسام. المؤلف أزال بصفاته قديما، قبل خلقه إلى آخر ما قال، رد به على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. لاحظ، صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. وصف الله بماذا؟ وصفوا أو عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته، عن كماله، وصفوه بالنقص. إذ إنه عندهم لم يكن قادرا على الفعل والكلام ثم صار قادرا، فبناء على قولهم تعالى الله عما يقولون كان ناقصا ثم كمل. فصار عندهم الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. ورد أيضا المؤلف على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما في عقيدتهما. ماذا قالوا؟ قالوا إن الفعل لله سبحانه وتعالى، إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا، ممتنعا منه. هذا بالنسبة للأشعري وابن كلاب، أما هذا بالنسبة للفعل عندهم. أما الكلام فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، هكذا يقولون. سبب هذا القول عند الجهمية وعند أهل الكلام الجهمية وغيرهم هي مسألة تسلسل الحوادث، مسألة تسلسل الحوادث. ما هي؟ تسلسل الحوادث عقيدة أحدثها أهل البدع، لا تجد لها أصلا في الكتاب ولا في السنة، فهي عقيدة محدثة. من العقائد التي أحدثها أهل البدع وهي كثيرة، وسببها أن أهل الكلام أرادوا أن يردوا على الفلاسفة في قول الفلاسفة بأن العالم قديم، العالم قديم، هذا القول شركي، لأنهم جعلوا المخلوق أزلي مع الخالق تبارك وتعالى، وهذا شرك، هذه الأزلية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله واحد لا شريك له، وكل المخلوقات التي جاءت وخلقها خلقها هو، أي أنها جاءت بعده تبارك وتعالى، فلا يوجد شيء مقارن له تبارك وتعالى ولا قبله. هذا الأمر الأول، هذا قرره الفلاسفة قدم العالم، قول شركي كفري. أراد المتكلمون أن يردوا على هذا القول، وأنتم تعلمون أن المتكلمين عندما يتكلمون في المسائل العقائدية لا يرجعوا إلى كتاب ولا إلى سنة، وإنما هو العقل فقط، ولا يستعينون بالكتاب والسنة حتى، وينظروا هل العقل الذي سيوصلهم إلى الرد الذي يريدون هل هو موافق للشرع أو مخالف له، لا ينظرون إلى هذا، عندهم العقل يقيني حتى وإن خالفه الشرع، فالعبرة بالعقل لا بالشرع، والشرع يؤول بما يتناسب مع العقل، هكذا يقولون. لذلك تجدهم يقررون العقيدة ثم بعد ذلك ينظرون في أدلة الشرع ويطوعونها كي تتوافق مع عقيدتهم العقلية، أيا كان القول مش مهم، المهم أن العقل يقيني، فما قرره من عقيدة عندهم فهو الحق، وما جاء في الشريعة بعد ذلك فهو باطل، يجب أن يتماشى مع العقل، هذا دينهم خلاف ديننا. ديننا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأصل، ونحن على يقين بأن هذا الأصل الحمد لله لا يتعارض مع العقل، العقل الصريح، العقل الصافي النقي، لكن العقل المشوش المشوه هذا يتخبط، والدليل على ذلك أن المتكلمين لا يتوافقون على قول، هم متخبطون جدا، مع أنهم جميعا يتفقون على أن العقل هو الأصل وأن دلالته يقينية، ومع ذلك ما في يقين بينهم. المهم أن هؤلاء المتكلمين أرادوا أن يردوا على الفلاسفة بعقولهم المجردة، وكان الفلاسفة قد ألزموهم بأن القول بقدم العالم يلزم منه تسلسل الحوادث في الماضي، فالتزموا بهذا وأرادوا أن يفروا من عقيدة تسلسل الحوادث في الماضي، فوقعوا في محذور آخر، وهو هذا الذي ذكرنا، وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص، وأن بعض الصفات عنده لم تكن موجودة إلا عند وجود خلقه، فلم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا، لم يكن قادرا على الكلام ثم صار قادرا. فصار عندنا محاذير في هذه العقيدة، وهذا الذي يهمنا، لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه المسألة، لأنها كما ذكرنا مسألة مبتدعة، أقحم أهل البدع أهل السنة فيها إقحاما، فاضطر بعض أهل السنة أن يخوض فيها من أجل أن يرد عليه، نحن لسنا بحاجة أن نرد عليهم بطريقتهم، يكفينا أن نعتقد ما ورد به الدليل مما ذكروه من إلزامات لهذه المسألة ونكتفي بهذا. نشرح بداية ما معنى تسلسل الحوادث، ثم نذكر لكم ما الذي يجب أن يعتقده المسلم السني. وما المحاذير في أقوالهم كي نحذرها، بس يكفي هذا. تسلسل الحوادث، ما هو التسلسل؟ تسلسل له ارتباط بالسلسلة التي تتتابع حلقاتها، حلقة تلو الحلقة، وهكذا. هذا معنى التسلسل. حلقة تلو حلقة، لا نهاية إلى هذا، لا نهاية لهذا. هذا معنى التسلسل. الحوادث لها أكثر من معنى عندهم. من معانيها الحوادث الخلق، فتسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المستقبل. ماذا يعني تسلسل الحوادث في الماضي؟ أي أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، إلى ما لا نهاية. تسلسل الحوادث في المستقبل، أي ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق، وما من مخلوق إلا وبعده مخلوق. هذا معنى تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المستقبل. ويطلقون الحوادث أيضا على أفعال الله تبارك وتعالى. كالكلام والخلق والرزق وغير ذلك، يسمونها حوادث أيضا. طيب، تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المستقبل. إذا أردت أن تتكلم في مسألة تسلسل الحوادث فكلفظ لا تثبت ولا تنفي، لأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. أما من حيث المعنى، ماذا تريدون بتسلسل الحوادث؟ في الماضي أو في المستقبل؟ ربما يريدون دوام أفعال الرب تبارك وتعالى أزلا. إيش يعني أزلا؟ يعني في القدم، في القدم، أزلا في القدم، القدم الذي لا بداية له، وأبدا المستقبل الذي لا نهاية له. أفعال الله تبارك وتعالى أزلا، نقول لهم التسلسل الحوادث في الماضي إن أردتم به دوام أفعال الله في الماضي فهذا واجب عليكم أن تعتقدوه، وهذا حق. لم يأتي يوم من الأيام ولا وقت من الأوقات من الأزل لم يكن الله تبارك وتعالى فيه فعالا لما يريد، كما قال تبارك وتعالى فعال لما يريد.
والفعال هو الذي يفعل على الدوام.
إذن النقطة الأولى، يجب دوام الفعل منه تبارك وتعالى أزلا وأبدا.
وهذا الذي أشار إليه المؤلف في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فمن ذلك مثلا صفة الكلام، والله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم تحدث له صفة الكلام في وقت ولم يكن معطلا عنها في وقت، بل هو متصف بها أزلا وأبدا. أما إن أردتم بتسلسل الحوادث في الماضي بمعنى أن شيئا من المخلوقات قديم أزلي مع الله تبارك وتعالى أو قبله، نقول هذا باطل. هذا باطل، الله سبحانه وتعالى واحد. فهو خالق كل شيء، فما سوى الله مخلوق ومحدث، كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه، وليس مع الله شيء قديم بقدمه في العالم. وأيضا كذلك الخلق، التسلسل في مفعولات الله عز وجل، هل ممكن، لاحظ كلمة ممكن أو جائز أو ممتنع، ركز عليها هذه، عندما يتحدث العلماء يقولون تسلسل ممكن أو جائز في الشرع، هل ممكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا بعد خلق من القدم من الأزل؟ ممكن، وليس معنى ذلك أن هذه المخلوقات أزلية معه،
لا هي, هي, هي بعده تبارك وتعالى فهو الذي خلقها، فلا يمكن أن تكون مقارنة له تبارك وتعالى، فهي بعده هو الذي خلقها، فلا يوجد شيء معه مقترن به أو قبله أبدا. هذا المقصود، وهذا ممكن، وهذا الذي دفع المتكلمين إلى عقيدتهم الفاسدة التي وصفوا الله تبارك وتعالى فيها بالنقص، وأنه لم يكن متصفا ببعض بالصفات ثم بعد ذلك صار متصفا بها، وهذا نقص في حق الله تبارك وتعالى، تعالى الله وتنزه عنه، لأنهم التزموا أنك إذا قلت بإمكان التسلسل المخلوقات في الماضي أن تكون أزلية مع الله تبارك وتعالى، التزموا بهذا، ألزموا أنفسهم بهذا، فأرادوا أن يفروا منه فوقعوا بذلك. وغيرهم لم يلتزم، ويقول نعم التسلسل موجود في الخلق، لكن مهما تصورت من تسلسل فهو بعد الله سبحانه وتعالى وليس قبله ولا معه، لأنه هو الذي خلقه، هو الذي أوجده، ولا يكون المخلوق إلا بعد الخالق، لا معه ولا قبله. هذا معنى تسلسل الحوادث. هذا من حيث الإمكان في مسألة تسلسل الحوادث، يعني وجود مخلوقات متتابعة متسلسلة. لكن هل فعلا يوجد مخلوقات غير هذا الكون الذي نحن فيه، غير هذا العالم؟ يعني هل يوجد مخلوقات قبل القلم والعرش والماء؟ والله سبحانه وتعالى ما زال يخلق سابقا خلقا بعد خلق من حيث الوجود والوقوع لا من حيث القدرة. من حيث القدرة قلنا هذا ممكن، والله سبحانه وتعالى قادر عليه وممكن أن يوجد، لكن من حيث الوقوع هل هذا واقع؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، نذكره في الملخص الذي سنذكره. المذاهب في مسألة تسلسل الحوادث: المذهب الأول يمتنع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، يمتنع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل. تعرفون إيش يعني يترتب على هذا؟ امتناع دوام الحوادث في الماضي يترتب عليه عقيدة أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل ثم صار فاعلا بعد ذلك. هذا في الماضي، وهذا ما التزمه الجهمية والمعتزلة، والتزم الأشاعرة والكلابية بالامتناع، فقالوا يمتنع منه أن يوجد خلق في الماضي متسلسلا، يمتنع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، ويمتنع أيضا دوام الحوادث في المستقبل. إيش يترتب على هذا؟ يترتب عليه فناء الجنة والنار. هنا تأتي مسألة الاعتقاد الثابت في الكتاب والسنة هو المسألة التي يجب أن نتكلم فيها وأن نعتقدها، مثل هذه، مثل الرد على الفلاسفة بقدم العالم، هذا كفر وشرك، والتوحيد فيه بين واضح في الكتاب والسنة، فيرد عليهم ونقول عقيدتنا في ذلك. القول بقدم العالم وأنه قديم مع الله تبارك وتعالى قول شركي لا يجوز، ونقول أن الخلق أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل مخلوق يكون بعد الله سبحانه وتعالى، لا يكون معه مقترن به ولا قبله، هذا يجب أن نعتقده. والقول المحذور الذي يجب أن نحذر منه هو قدم العالم مع الله سبحانه وتعالى، فنكون بذلك رددنا قول الفلاسفة الباطل وقررنا العقيدة الحق في المسألة. وتسلسل الحوادث في المستقبل يترتب عليه ويلزم منه أن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلها، وهذا ما التزم به الجهم بن صفوان، لأنه هو الذي قال بامتناع دوام الحوادث في الماضي وفي المستقبل، فقال كما أنه لا تدوم الحوادث في الماضي كذلك لا تدوم في المستقبل، وهذا أيضا كفر. ليش؟ لأنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه أن الجنة والنار لا تفنيان وتدومان، في آيات كثيرة وألفت رسالة مستقلة في عدم فناء الجنة والنار للصنعان وهي مطبوعة، من أرادها يرجع إليها. فالقول بفناء الجنة والنار قول كفري، هذا أصله منع دوام الحوادث في المستقبل، لازم منه فناء الجنة والنار، والتزم الجهم بن صفوان بهذا، وكذلك قول أبي الهذيل العلاف، اختلف معه قليلا في مسألة الجنة والنار، قال تفنى حركاتهم أهل الجنة والنار. المهم، هذا القول يجب علينا أن نبطله وأن نحرمه وأن نقول هو كفر، وأن نقول بأن الجنة والنار لا تفنيان، هذا واجب. أنا أذكر لكم العقائد التي يجب أن نعتقدها في هذه المسألة وهي التي تهمنا. المذهب الثاني، يمكن دوام الحوادث في المستقبل، يمكن يعني هي ممكنة، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يديمها لا يديمها، لكن من حيث الإمكان ممكنة، ومن حيث الوقوع تقع أيضا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في كتابه أنه واقع. يمكن دوام الحوادث في المستقبل، لأن أهل الجنة وأهل النار في المستقبل كلهم باقون، لا يفنى منهم أحد، والله سبحانه وتعالى يخلق خلقا بعد خلق خلقا بعد خلق، لا يتوقف عن الخلق في المستقبل، هذا معنى دوام الحوادث في المستقبل، وهي عقيدة صحيحة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. قالوا ويمتنع في الماضي، هذول أصحاب القول الثاني، قالوا يمكن دوام الحوادث في المستقبل ولكنه يمتنع في الماضي، وهو قول أكثر المتكلمين ومن وافقه من الفقهاء وغيره. ما المحذور في هذا القول؟ القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي، هذا القول يؤدي إلى وصف الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالنقص، وأن بعض الصفات لم يكن متصفا بها حتى خلق الخلق واتصف بها، حتى الأسماء عند المعتزلة يقول الله لم يكن له أسماء ولا صفات حتى خلق الخلق وخلق لنفسه أسماء وصارت له صفات، وهذا القول أعوذ بالله مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث، يمكن دوام الحوادث في الماضي، يمكن دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، وهذا قول الفلاسفة وقول ابن تيمية وعزاه غير واحد إلا أهل السنة. ما الفرق بين قول الفلاسفة وقول ابن تيمية وأهل السنة في هذا؟ الفلاسفة يقولون العالم قديم مع الله، وهذا كفر وشرك. قول ابن تيمية ومن قال بهذا القول من أهل السنة لا يقولون بهذا. ابن تيمية يقول بأنه يوجد خلق متسلسل في الماضي وليس فقط مجرد إمكان، موجود، لكنه ليس قديما مع الله ولا قبل الله سبحانه وتعالى. فمن زعموا على ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بقدم العالم أي أنه قديم مع الله، هذا باطل، هذا باطل. أما أنه يقول بأن الله ما زال أن الله سبحانه وتعالى ما زال يخلق خلقا بعد خلق من القدم، يعني لم يأتي وقت من الأوقات لم يكن فيه خالقا، نعم، لكن ليس قديما مع الله سبحانه وتعالى. فهو يقول بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. والمخلوقات ليست قديمة مع الله، وهذا ينص عليه. أما القول الرابع المتمم للقسمة وهو امتناع دوام الحوادث في المستقبل وإمكانه في الماضي فلم يقل به أحد، فما علينا من هذا القول؟ فما الذي يجب عليه، يجب أن يعتقده المسلم ويركز عليه من هذا؟ أولا أن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ولا معه مقارن له شيء من خلقه، فكل الخلق هم خلق له، هو خلقهم من العدم، والمخلوق يكون بعد الخالق تبارك وتعالى. وبهذا تبطل أو تبطل قول الفلاسفة بقدم العالم لأنه قديم مع الله سبحانه وتعالى، هذا القول الشركي، تخرج من شركهم. ثانيا أن الله تبارك وتعالى هو الأول بذاته وصفاته كلها، لم يكن يوما بلا صفة من صفاته المتصف بها، فهو أزلا متصف بصفة الخلق والكلام والإرادة والقدرة وكل صفاته، وقادر على الفعل متى شاء، وهو فعال لما يريد كما قال سبحانه. فلم يكن ربنا تبارك وتعالى قط في زمن من الأزمان أو وقت من الأوقات معطلا عن كماله وعن صفاته، الكلام والإرادة والفعل. وبهذا تبطل قول المتكلمين وتخرج من باطلهم. ثالثا تقول بأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، وبهذا تبطل قول جهم ومن وافقه على كفره وتخرج منه. هذا كله دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وكلام السلف. وأما مسألة وجود خلق قبل هذا العالم الذي نعيش فيه وهي متعلقة بتسلسل الحوادث في الماضي، فمن قال لا يوجد خلق قسمان، منهم من قال بامتناع ذلك وهم المتكلمون، امتناعه يعني مستحيل، لا يوجد، لا يمكن أن يوجد. وأولا تقدم أن قول باطل وفاسد ولزم منه وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، ومنهم من لم يقل بالامتناع ولكن لا يوجد دليل على هذا عنده من حيث الوقوع وجود هذا الخلق، لا يوجد دليل، عنده على هذا، واستدل بحديث القلم، أول ما خلق الله القلم، وقال هذا أول مخلوق، وقبله ما في مخلوقات. هذا القول قال به الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الظاهر من قول الطحاوي. ما الفرق بين قول هؤلاء وقول المتكلمين؟ هو الامتناع والإمكان فقط. المتكلمون يقولون ممتنع أن يوجد خلق بعد خلق، أو ما زال الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا بعد خلق من القدم، إلا أنه كل مخلوق مسبوق بعدم. الذين قالوا يمتنع هم المتكلمون، أما الذين قالوا ممكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى وأن يبقى خالقا ويخلق ويوجد، قالوا هذا ممكن. فهو فعل الله سبحانه وتعالى، وما زال الله سبحانه وتعالى فاعلا من القدم، لكن مع ذلك قالوا هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، أي أنها بعده، لا تكون معه ولا قبله، وهذا ممكن. لكن من حيث الوجود، هؤلاء قالوا لا يوجد دليل، لذلك لا نقول بالوجود، لأن الله سبحانه وتعالى خلق فعلا وأوجد مخلوقات قبل هذا العالم. هذا القول ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ظاهر كلام الطحاوي، لكن ذكرنا لكم الفرق بين قولهم وقول المتكلمين، كما أن الفرق بين قول الفلاسفة وقول من قال من أهل السنة بالتسلسل في الماضي، هو أن الفلاسفة يقولون بقدم العالم مع الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يقولون لا يلزم من القول بالتسلسل في الماضي القول بقدم العالم. وأزليته مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقولون به، بل يقولون التسلسل في نوع الحوادث لا في أحدها، وهي مخلوقة لله، والمخلوق لا بد أن يكون بعد الخالق، لا قبله ولا معه، فهو الذي أوجده. نوع الحوادث قديم، يعنون بذلك أنه ما من أحد مخلوق إلا وقد سبق بالعدم، لكن الخلق مستمر، خلق بعد خلق مستمر. استدلون بقوله تعالى فعال لما يريد، إن ربك هو الخلاق العليم، فلا يلتزمون بما ألزم به الفلاسفة المتكلمين ويخالفونهم في كفرهم. قال المؤلف بعد ذلك تتمة لهذا الكلام، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، فهذا الاسم هو مسمى به تبارك وتعالى، وأسماؤه ليست مخلوقة، فالاسم مسمى به من القديم، هو سبع تبارك وتعالى الأول بذاته وأسمائه وصفاته، وأسماؤه ليست مخلوقة وصفاته ليست مخلوقة. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فالاسم والصفة أيضا موصوف بصفة الخلق ومسمى باسم الخالق قبل أن يوجد الخلق، ولا بأحداثه ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، المعنى واحد، لا بإحداثه الخلق وإيجادهم من العدم استفاد اسم الباري، هو مسمى بالباري قبل أن يخلقهم أن يوجدهم، المعنى واحد كما تقدم. خلاصة الأمر فالله سبحانه وتعالى هو الأول وليس معه شيء مقارن له من خلقه ولا قبله شيء، وأنه تبارك وتعالى أزلي بذاته وأسمائه وصفاته، وأنه قادر على الخلق قادر على الفعل يفعل ما تشاء من الأزل، لم يأتي وقت من الأوقات لم يكن قادرا على الفعل أو كان الفعل ممتنعا منه تبارك وتعالى. وكذلك نقول بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، والله أعلم، والحمد لله.